إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قسوة القلوب التي يعيشها كثير من المسلمين في كل مكان. إن قسوة القلوب كانت في زمن من الأزمان، وعتب الله تعالى بها على الصحابة بعدما نزل عليهم القرآن ودخلوا في الإسلام، ولم يتجاوز إسلامهم سنتين أو ثلاثة، ثم أتى القرآن يعتب عليهم على أن قلوبهم قاسية. فقال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطار عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما نزلت هذه الآية إلا بعد سنوات انقلاب أو سنوات القلائل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم فيهم، يصلي فيهم صلوات الخمس، ويصلي فيهم الجمع، ويخرج معهم في الغزوات، وهم قريبون من محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال جبريل ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم مشربة بالإيمان، مشرعة للعمل. ومع هذا ما هي إلا سنوات انقلاب حتى أنزل الله تعالى يعتب عليهم قسوة القلوب. إذا كان هذا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا والقرآن ينزل، إذا كان هذا والنبوة بقية في ذاك الزمن قبل أن يرفع، قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا في الأيام الأوائل الخوالي، إذا كان هذا في الزمن المفضل في القرون الفاضلة، فما نقول نحن بعد أن ابتعدنا عن عصر النبوة زهاء 1400 سنة؟ كيف تكون قلوبنا يا ترى؟ إن القلوب في هذا الزمن قد قست، وكل النتائج الفعلية الواقعية التي يراها المسلم اليوم من معاص وذنوب وخطايا وخلل في الولاء والبراء ونقص يقع الناس به، إنما هو نتاج فعلي طبيعي لقسوة قلوبنا. وإننا إذا أردنا أن نتكلم عن قسوة القلوب يلزمنا أن نتكلم على ثلاثة محاور. المحور الأول مظاهر قسوة القلب، المحور الثاني أسباب قسوة القلب، المحور الثالث نتائج قسوة القلب، ثم في خطبة إن شاء الله تعالى مستقلة وهو المحور الرابع والأهم علاج قسوة القلوب. أيها الأحباب الكرام، إننا نعيش اليوم في هذا الزمن مع البعد عن النبوة قسوة حقيقية لقلوبنا. هذه القسوة تمثلت في مظاهر عدة، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لقلنا أن الناس قد هلكوا، وأن الناس قد زلت بهم القدم، وأن الناس قد ابتعدوا عن دين الله عز وجل. إلا أننا ما زلنا نستبشر خيرا، في أن الناس ما زالوا يصلون، وما زال الخير باق في وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة. إن انتشار المنكرات والخلل في الولاء والبراء وضعف الإيمان وغيرها إنما هي مظاهر طبيعية لسبب قسوة القلب. من مظاهر قسوة القلب، لنتكلم أولا عن المظاهر ثم نتكلم عن النتائج، وبعد ذلك نعرج على قضايا أخرى. من مظاهر قسوة قلوبنا حتى أصبح قلب الإنسان قاسيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، من مظاهر قسوة القلوب موت الإحساس بالذنب حتى أصبح الإنسان يجاهر بذنبه. يعني أنا أسأل سؤال: هذه البنت المتبرجة حينما تمشي بالشارع متبرجة، هي لا تعرف أن الحجاب واجب؟ نعم هي تعرف أن الحجاب واجب، إلا أن الإحساس بالذنب لما مات عندها أصبحت تجاهر في معصيتها وتمشي، بل وتتزين وتظهر تبرجها. إن الإحساس بالذنب لما مات عند الأب أصبح هو يشرف على جمال ابنته، إن الإحساس بالذنب يوم أن مات عند الزوج أصبح هو يبارك تبرجها، إن الإحساس بالذنب يوم أن مات عند المرابي أصبح علنا يشتغل في بنك، وأصبح علنا يساهم في بنك، وأصبح علنا يرابي في بنك ويفتخر ويروج للبنك. إن الموت بالإحساس بالذنب يوم أن مات عند المراهق أصبح علنا يغازي بنات الناس ويطاردهم ويمشي وراءهم. إن الإحساس بالذنب والتقصير يوم أن مات عند المسلم أصبح علنا يدعو لغير المسلمين وينصر غير المسلمين. إن الإحساس بالذنب إذا وجد عند المسلم جعله يباطئ في خطواته تجاه المعصية ويثقل من حركاته تجاه المعصية وينظر لكل خطيئة على أنها مكتوبة عند الله تعالى وأن الله تعالى محاسبه على هذا الذنب وعلى هذه الخطيئة. بل ليس فقط موت الإحساس بالذنب بل موت الإحساس بالتقصير. أحيانا يكون الإنسان مقصر تجاه والديه، أحيانا يكون الإنسان مقصر تجاه أرحامه، أحيانا يكون الإنسان مقصر تجاه ربه، أحيانا يكون الإنسان مقصر تجاه دينه، أحيانا يكون الإنسان مقصر تجاه أمته. إذا كان القلب ميتا لا يحس ولا يشعر بذنب فإنه لا يشعر أنه فعل جرما ولا فعل خطيئة ولا قصر في حق أحد على أحد، بل أنه لا يشعر بخطيئة، بل أنه كل الذي فعله هي معصية صغيرة ربما تجاوز الله تعالى عنها، بل ربما لا يراها معصية. إن عدم الإحساس بالذنب يجعل الإنسان أحيانا يرتكب الذنب، ويجعل الإنسان أحيانا يجاهر في الذنب، ويجعل الإنسان أحيانا يتأخر في فعل الفرض، ويجعل الإنسان أحيانا يفعل الحرام، ويجعل الإنسان أحيانا يعبد الدنيا والدينار والدرهم. كل ذلك لأن قلبه قاس فلا يشعر أن الذي يفعله هو ذنب، وإنما هي حركات طرعية يفعلها الإنسان لكي يلبي غرائزه ويلبي احتياجاته النفسية. ثانيا، من مظاهر موت القلوب ترك المنكرات وكثرتها على القلوب. كلنا ذو خطأ وكلنا تقع منه الزلة والخطيئة والمعصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا يخطئ، ولولا أننا نذنب ثم نستغفر فيغفر الله لنا لأتى بقوم آخرين يذنبون ويخطئون فيستغفرون ويغفر الله تعالى لهم. إذن الخطأ طبيعي فينا والخطأ جبلي فينا، ونحن أناس مركبون على أننا نخطئ ثم نتوب. إن من مظاهر قسوة القلب أن تترك الذنوب بغير توبة فتتراكم الذنوب على القلب، ذنب بعد ذنب وخطيئة بعد خطيئة ومعصية بعد معصية وتقصير بعد تقصير، وربا يعقبه ربا وتبرج يعقبه تبرج وظلم يعقبه ظلم، حتى تصير القلوب قاسية. وكل خطيئة تفعلها اعلم علما يقينيا أن الله تعالى يجعل على قلبك ظلمة بسبب هذه الخطيئة، فإن تبت ارتفع هذا الظلم عنك وبدلت الظلامة والغمامة بالبياض، وإن لم تتب تراكم الظلام حتى صار رانا حتى يصير إلى الطبع فيطبع الله تعالى على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلب لا يدخل إليه خير، قلب ظلامي، قلب أسود منتي مثل الكأس الذي إذا قلبته على وجهه فإنه لا يستقبل قطرة ماء لأنك قلبته على وجهه، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، طبع وغطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فمات الإحساس بالذنب ومات الإحساس بالخطيئة ومات الإحساس بالتقصير ومات الإحساس بكل جرم يفعله الإنسان، فلا يعترف أنه مقصر بحق الله ولا يعترف أنه مذنب بحق الله ولا يعترف أنه مذنب بحق بيته وأهله وأولاده، لأن القلب قد مات. وإذا مات القلب أصبح الإنسان كالآلة يتحرك لكي يعيش ليعيش، كما ذكر الله تعالى عن الكفار يأكلون ويتمتعون والنار مثوى لهم. أصبحنا أو أصبح كثير من الناس حاله كحال هؤلاء الذي لا هم له إلا الدنيا. إن هذا مظهر من مظاهر موت القلوب، وهو ترك الذنوب أن تكثر فتتراكم على الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا لهذا الصنف من الناس ومحذرا لنا أننا إذا رأينا صاحب منكر فلم نغير عليه، وعندنا القدرة على أن نغير ولو بألسنتنا، عمن الله بعذاب قبل موتنا، كما أخرج أبو داود بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ما من رجل آكل الربا يعمل بالمعاصي، الغير متحجبة يعمل بالمعاصي، الذي يغتاب يعمل بالمعاصي، الذي لا يصلي يعمل بالمعاصي، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يقدرون أن يغيروا، يقدرون أن ينصحوا، يقدرون أن يكلموا، يقدرون أن يوضحوا، يقدروا أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا أصابهم الله تعالى بعذاب قبل أن يموتوا. ما تكلم الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم عن جار هذا الرجل، ولا تكلم عن أب هذا الرجل، ولا تكلم عن أرحام هذا الرجل. قال: ما من قوم، نحن كلنا قوم، يعمل فيهم بالمعصية ويعمل فيهم رجل، نقدر على التغيير ثم لا نغير، إلا أصابنا الله بعذاب. ما قال جاره، ولا قال أبوه، ولا قال أخوه، قال: إلا أصابهم الله، كلنا شركاء في هذه السفينة، نغرق معا أو ننجو معا، إلا أصابهم الله تعالى بعذاب قبل أن يموتوا. ثالثا، من مظاهر قسوة القلوب التفريط بكثير من الواجبات، حتى أصبح الناس في هذا الزمن لا يضعون للواجب احتراما واعتبارا. المؤذن يؤذن والشباب يلعبون الكرة خارج المسجد، المؤذن يؤذن والأب جالس يتابع فيلم، المؤذن يؤذن والناس في غطيط وفي نوم. أصبح الناس لا يضعون احتراما للواجب، بل الآن نحن نخطب الجمعة وأقوام ما زالوا في بيوتهم لا يصلون، وآخرون عمال يشتغلون، وآخرون لا يضعون اعتبارا ليوم الجمعة. هذا من مظاهر قسوة القلوب، أصبحت القلوب قاسية، لا تهتم بنجاءات الله ولا تهتم بنجاءات الإسلام. لم يصير للشريعة لا وزن ولا ثقل، بل أصبح التحصيل حصل عند الناس. ففرط الناس بكثير من الواجبات، حتى ظهر في أمتنا من كان يتصور أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يظهر لنا الشواذ يعبدون الشيطان، كما ذكر وكتب عنهم في الآونة الأخيرة، من عباد الشيطان الشواذ جنسيا، الذين يقتلون النساء ويأتون الرجال، ويرون أنهم من بقايا قوم لوط، وأنهم امتداد لليهود، وأنهم من أحفاد القردة والخنازير. من كان يظن أن يكون هذا في أمة الإسلام، في أناس آباؤهم مسلمون وربما هم نشأوا مسلمين؟ من كان يظن هذا؟ هذا لأن القلوب قاسية، ولأن القلوب مريضة، ولأن القلوب لا تهتم بدين ولا بشعيرة. ولذلك أصبح الناس لا يهتمون بالواجبات، بل فعلوا الكفر والمحرمات كما هو واقع كثير من الناس. رابعا، من مظاهر قسوة القلوب الغفلة، الغفلة عن الموت، الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن الحساب. وقد أفردت خطبة في يوم الجمعة في جمعة من الجمعات عن أن السبب كثير من المشاكل أن الناس لا توقن بيوم الحساب، الغفلة. الناس أصبحوا غافلون عن أن بالفعل هناك يوم آخر، وأن هناك عذاب، وأن هناك حساب، وأن هناك قبر، وأن هناك عقاب. بل أصبح الناس يذكرون الموتى وهم يتكلمون في ميراث الميت. هذا دليل قسوة القلوب. تمشي إلى المقبرة والناس يذكرون الموتى، واحد يدفن، واحد يسولف مع أصحابه، واحد يطلع المسجات في تليفونه، واحد يتصل في زوجته، واحد يكلم صديقته، واحد يضحك عن ورثه، وهكذا. هذا دليل قسوة القلوب، حتى لم يعد للقبر نصيب في حياتنا ولا لتذكر الآخرة. كان عثمان رضي الله عنه إذا اقترب من المقابر اصفر وجهه وانتقع لونه. قالوا له: يا أمير المؤمنين، تأتي إلى الصلاة فلا يقع لك ذلك، فإذا أتيت إلى القبور تغير لونه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن تيسر القبر فما بعده يسير، وإن تعسر القبر فما بعده عسير. نعم، إن من مظاهر قسوة القلوب أن الناس أصبحوا لا يفكرون بالقبر، كأننا أحياء فلا نموت، وكأننا مخلدون في هذه الدنيا فلا نزول، كأن الله عصمنا من الأمراض والأوباء، كأن الله أعطانا فك الإيمان وفك السلامة، كأن الله ضمن لنا الجنة، كأننا أخذنا عهدا من الله أننا إن متنا فإلى الجنة مرسلون، وأننا لا نحاسب ولا نعذب. حتى الصحابة الذين بشروا بالجنة، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر بالجنة وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان ينتقع لونه صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى ريحا مصفرا دخل وخرج وتغير لونه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنها ريح. قال: وما يدريكم لعلها ريح فيها عذاب أليم. قال أصحاب عاد: لما رأوا الريح عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قالوا: عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به. وثبت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطفت الشمس في عهده، فلما خطفت الشمس ما أخذ المنظار وجمع الفلكيين وراح إلى المرصاد حتى ينظروا إلى هذا الخسوف، وإنما قال أبو بكر، فمشى صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر إزاره خلفه صلى الله عليه وسلم، فوقف في المسجد ونادى الناس وصلى 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 حتى كشف الله تعالى هذا الخسوف، ثم خطب في الناس فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى ينجلي ما بكم. نعم،
كان صلى الله عليه وسلم يعد للآيات الكونية أنها نذر وأنها ليست تغيرات طبيعية. فزلزال في حياتهم لم يكن مجرد تغير وحركة في القشرة الأرضية، والرياح والعواصف لم تكن إنما هي انخفاض لهبوب ريح على ريح، والأمطار والرعود والبروق لم تكن مجرد عواصف، وإنما كانت في حياتهم لها معنى لقربهم من الله تعالى وخوفهم من عذاب الله. قد كانوا يشعرون أن الكون يديره الله، قد كانوا يشعرون أنهم مخلوقين لعبادة الله، وأن الله متى ما شاء أخذهم ومتى ما شاء تركهم. قد كانوا يشعرون أنهم بذنوبهم وبخطاياهم ممكن أن يعذبهم الله تعالى، يشعرون أن للذنوب سبب في تغير الأجواء، وأن للذنوب دخل في تغير الكون، وأن للذنوب دخل في ما يقع في هذا الكون، كما قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكانوا يرون أن كل تغير في هذا الكون له دخل في ذنوبنا، حتى الطيور التي تموت في الجو والأسماك التي تموت في البحر لها دخل في ذنوبنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال بعضهم الفساد الموت أصاب البر وأصاب البحر بما كسبت أيدينا من ذنوب ومن خطايا. إذن هذا رابعا من مظاهر قسوة القلوب، الغفل عن الموت وتذكر الآخرة. حتى النعم أصبحنا غافلون عنها، النعم التي نعيش بها أصبحنا غافلون عن نعمة الأمن والأمان. الآن أصبحنا نحس ونشعر بنعمة الأمن، لما أصابنا القليل وأصابنا ما أصابنا نسأل الله أن يفرج الكربة والغمة. الآن أصبح الواحد يحس بنعمة الأمن. نعمة الأمن نعمة عظيمة أزداها الله تعالى علينا وسلبها الله عن أقوام آخرين لا يشعرون بها لا ليلا ولا نهارا. إن هذه النعمة، نعمة الأمن، نعمة المياه، نعمة الشراب، نعمة الطعام، نعمة اللباس الذي تلبسه، نعمة السيارات، نعمة الوظائف، نعمة الخيرات التي تغدق عليك ليلا ونهارا تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي. نعم، إذا تكفر بالله عذاب الله أليم وشديد. إذ لم تشك هذه النعمة، هذا من مظاهر الغفلة، هذا من مظاهر الغفلة. حتى النعم التي نعيش بها ليلا نهارا نسينا أن نشكر الله عليها. وشكرنا لله تعالى لا يكون بمجرد اللسان، شكر باللسان، شكر بالقلب والإنابة إلى الله، شكر بالجوارح بالصلاة والابتهال والاقتراب إليه عز وجل. حتى أركان الأسرة عندنا، أبو الأسرة وأم الأسرة أصبحت غافلة عن النعم. أعطاهم الله أبناء، أعطاهم الله بناتا، يحتاجون إلى شكر. تشكر نعمة الله على هذه النعمة، رزقك الله بنين وحفدة، يحتاجون أن تعلمهم، تقربهم إلى الله، تصحيهم للصلاة، تلبسهم الستر، تذكرهم، تبعدهم عن المنكرات. أصبحنا غافلين عن هذا، كأن شيء روتيني. واحد يتزوج لازم يصير عنده أولاد، كأن شيء روتيني لازم أولادك يطلعون أصحاء. ما دام أنك أنت مواطن فإذا لازم يصير عندك أولاد، ولازم يصير أولادك أصحاء وما يصيبهم المرض وما أدراك. هذه نعم تحتاج إلى شكر. إن من مظاهر قسوة قلوبنا أصبحنا غافلين حتى على النعم في بيوتنا وفي سياراتنا وفي وظائفنا، ولا يعرف قدر النعمة إلا من فقدها. إن الناس الذين يفقدون نعمة الأمن والأمان اليوم هم الذين يعرفون قدر نعمة الله التي نعيش بها. إن الناس الذين لا يجدون شربة ماء ولا طعام يعرفوا قيمة الماء والطعام الآن. إن الناس الذين لا يستطيعوا أن يناموا يعرفوا قيمة النوم الآن. إن الذين لا يجدون مأوى ولا مستشفى ولا علاج هم الذين يعرفون قيمة الصحة والعافية الآن. لنا في نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر. كل إنسان منا يشكر ربه بلسانه، يشكر ربه بقلبه، يشكر ربه بجوارحه. هو الذي أعطى، هو الذي يمنع، هو الذي يغني، هو الذي يقني، هو الذي يفقد، هو الذي يعز ويذل من يشاء. كل شيء بيده سبحانه وتعالى، والخلق إنما هم أسباب، يجعلهم الله تعالى أسباب حيث ما يشاء وكيف ما يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يديم علينا النعم، وأن يتوج علينا هذه النعمة بتطبيق شرعه وبتحكيم كتابه عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، تكلمت عن مظاهر الغفلة ومظاهر القسوة، وأن القلب إذا قسى ظهرت عليه علامات، منها قلب غافل، ومنها عدم إحساس بالذنب والخطيئة، بل وعدم إحساس لكل مأس من مآسي المسلمين في كل مكان، وأنه يهمه نفسه وزوجته وأولاده ولا أكثر من ذلك ولا أقل. هذه مظاهر الغفلة ومظاهر قسوة القلب، ولكن ما أسبابها يا ترى؟ لماذا قسوة القلوب؟ أليس لا نصلي في المساجد؟ أليست بيوت الله مفتوحة؟ أليس الأذان يرفع في كل يوم خمس مرات؟ أليس الناس تتصدق؟ ولكن صار لنا 20 سنة نصلي، و30 سنة، وبعضنا 60 سنة يصلي، وما زال يرى في قلبه قسوة. ما أسبابها؟ هذه المساجد مفتوحة، فما تصلي، وصدقة تصدق، وحج حج، وصوم يصوم، إلا أن قلوبهم قاسية. وهذا قاله الله للصحابة: ألم يعني للذين آمنوا، الله يقول آمنوا يعني مؤمنين، ويكلم صحابة أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إلى الآن قلوبكم قاسية، ما أسبابها؟ سببها أولا الإيمان ضعيف. يحرص الإنسان في الدنيا، في حياته الدنيا، أن يزيد كل شيء إلا إيمانه لا يزيده. يحرص الواحد منا على أن اللي عنده سيارة يدخل سياقين، واللي عنده شهادة ثانوية يدخل الجامعة، واللي عنده جامعة يحصل على الدكتوراه، وصاحب الدكتوراه يبني الأستاذية، وكل إنسان يحرص في هذه الدنيا على الزيادة. واللي ما عنده بيت يحرص على البيت، واللي عنده شقة يبي يشتري له بيت، واللي عنده بيت يفكر في بيت آخر لأولاده، وهكذا يسعى الإنسان للزيادة في الدنيا. ولو لم تتغير حياته الدنيا لغضب. شوف موظف، الواحد موظف 10 سنوات مرق فوق، ما يبقى ديوان خدمة مدنية، ولا يبقى جريدة، ولا يبقى شكوى مواطنين إلا وكتب واشتكى، لأن 10 سنوات مرقوني، ليش مرقوني؟ هذا دليل على أنهم حاقدين علي ومتحاملين علي. إذا كل شيء يريد الإنسان زيادته في دنياه، أما في آخرته فلا، إلا القليل النادر. من منا تغيرت عبادته قبل سنة عن سنة؟ كثير منا على حاله، 5 صلوات نصليها ونروح بيوتنا، نسهر بالليل في الدواوين، وفي الظهر في البيت نتغدى، وفي العصر نقضي حوائجنا، وفي الصبح في الأعمال، وهكذا تمشي دوامة الدنيا، حتى صارت العبادات جزء من العادات، صارت صلاة كجزء حياتنا الدنيا، صار الدخول للمسجد كالروحة الديوانية كمشية الدوام، وأصبحنا في هذا المثلث نعيش فيه، في مثلث العمل والديوان والبيت وهكذا. ويتخلل هذا المثلث، يتخلله المسجد والصلاة. إن ضعف الإيمان الذي نعاني منه، ولم يزد إيماننا وزادت معاصينا في المقابل، لم يزد إيماننا. من منا تمنى أن يكون إيمانه كإيمان عمر، وسعى أن يكون إيمانه كإيمان عمر؟ تتمنى أن تصير وزيرا، نعم، تتمنى أن تصير مديرا، تتمنى أن تصير صاحب شهادة، ولذلك تسعى لهذه الأمنية، وتجتهد وتسهر الليل والنهار، وتحسن أدائك الوظيفي، وتدخل دورات تدريبية، وتنمي من قدراتك حتى تصل إلى ما تريد. ولكن ماذا فعلت لكي تصير مثل إيمان عمر ومثل إيمان أبي بكر؟ ماذا زدت من حسناتك؟ ماذا زدت من طاعاتك؟ حياتك الدينية كيف زادت؟ لا نرى إلا القليل، الصلوات لم تزد. من منا كان لا يقوم الليل فأصبح يقوم الليل؟ القليل. من منا كان لا يصوم وأصبح يصوم؟ القليل. من منا كان لا يصلي النوافل فزاد في صلاة النوافل؟ من منا يرى المنكرات كان لا ينكرها ثم تغير فأصبح ينكرها؟ إنما هم قلة، هم الذين يشعرون بأن قلوبهم حيت بعد أن كانت ميتة. إن ضعف الإيمان سبب من أسباب قسوة القلوب. إننا نطلب الزيادة في الدنيا ولا نطلب الزيادة في الدين، لا نطلب الزيادة ولا نسعى لها ولا نجتهد في الحصول عليها، ولذلك وقفنا في أماكننا، وقفنا في أماكننا إيمانا ودينا، وأما السيئات فزادت وارتفعت، فلذلك صار خلل عندنا في الموازين بين الحسنات والسيئات. إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، إن إيماننا ينقص وينزل ولكننا لا نشعر. ثانيا، من أسباب قسوة قلوبنا حب الدنيا والانشغال بها والركض وراءها والدخول داخل دوامتها، حتى أصبحت الدنيا هي أمنا، هي أبونا، قطعنا أرحامنا من أجل الدنيا. ما حد مستعد يواصل والدته ولا يروح حق والده المدفون في المقبرة المنسي فيدعو له أو يعتبر بزيادته، لأنه مشغول في الوظيفة، وعنده محل تجاري بعد العصر، وعنده ديوانية بالليل، فهو ما هو فاضي لمواصلة أمه العجوز، ولا فاضي لزيارة قبر أبيه الميت، ولا كذلك فاضي لصلاة السنة بعدما ينتهي من الفريضة، بل حتى مو فاضي أن يأتي مبكرا إلى المسجد فيدخل ويتهيأ، وإنما ينتظر الإقامة ثم يدخل إلى بيت الله تعالى. نعم، الدنيا طحنتنا فأصبحت القلوب قاسية، أصبح الواحد ما يفكر إلا في الدنيا، يفكر في الوظيفة، يفكر في الأموال، يفكر في الراتب، يفكر في المصالح، يفكر في الصفقات، يفكر في، حتى صار الواحد ينافق من أجل الوصول إلى مصالحه ومراداته. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عباد الدنيا، قال: تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا فيك فلن تقش. يعني دعوة من رسول الله عليه أن الله لا يوفقه أبدا حتى لو دخلت في رجله شوكة، فلا أعانه الله على أن يرفعها وأن يفك نفسه من أزمتها. نعم، هذا سبب من أسباب قسوة قلوبنا، أن أصبحنا نركض وراء الدنيا، حبنا مبني على الدنيا، ولاؤنا على الدنيا، براؤنا على الدنيا، نوالي ونعادي من أعطانا، نوالي من أعطانا، نعادي من منعنا، كل شيء قائم على الدنيا، كل شيء مبني على الدنيا. هذا سبب من أسباب قسوة القلوب. أصبح الآخرة ما لها مكان، ما لها مكان الآخرة في القلوب، حتى الواحد ما يفكر بآخرة، بل حتى الواحد ما يرضى أن يذكر بآخرة. حتى لو ذكرت واحد قلت يا أخي اتق الله وراك جنة ونار، قال كم سامعين من زمان، قال يا أخي اتق الله لا تظلم، ما تخاف الله يخسف فيك، طيب ماشي قول غيره. وهكذا قسوة القلوب، الإنسان ما يفكر بآخرة، وسبب أنه محب للدنيا. ولكن فيك خير، تعرض لدوامه، تعرض لتقاريره، روح تعرض لسيارته، روح تعرض لتجارته، شوف اذا ما قلب عليك الدنيا وما فيه، مو سيارتك، خلي يطلع واحد برا ويلقى العالم بيوقع، شوف شو يصير فيه، يبدا يتكلم ويا اخي المسجد ما فيه امان، حتى بيوت الله تسرق النعم، طيب الشيطان سرق صلاتك الان، انت صلاه ما تصلي، لان وهكذا تعلق كامل، لان الشيطان مسخ كثير من الناس، ونسال الله تعالى ان يبرئ هذه الوجوه الكريمه من هذه المسخات الشيطانيه. ثالثا، كثره المعاصي. من أسباب قسوة القلوب كثرة المعاصي. اعلم أن كل ذنب ترتكبه ولو كان صغيرا، غيبة، نميمة، ضياع وقت، جلوس الدواوين، عدم ذكر الله تعالى، أكل ربا، رؤية منكر، كل ذنب تراه أو تفعله وتقدر على إنكاره لا تكر، كل ذنب فإن في مقابله نقطة سوداء وظلمة على قلبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها تقبلها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. حتى يمسخ الله القلب، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ما تخافون الله، الله يقول لهم ما تخافون الله، أن الله يطبع على قلوبكم، يطلع على قلبك طبع، فإذا انطبع على القلب لا يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير، نطبع على قلوبهم من كثرة الذنوب وكثرة المعاصي. رابعا، من أسباب قسوة القلوب المجاهرة بالمعصية. المجاهرة، سافر برا يرجع فيتكلم عما فعل في الخارج، يأتي الربا يروح يروج في الديوانية عن الأرباح والفوائد الربوية التي يوزعها البنك الفلاني، أصبح ما يستحي، تتبرج، تتزين وتتبرج، ما تستحي، يغازل علنا أمام الناس، يذهب فيغازل ويعطي البنت الرقم، أصبح ما يستحي. هذا بسبب أن القلب قاسي. من أسباب قسوة القلوب المجاهرة بالمعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي مغفور لهم إلا المجاهرون. المجاهرون لما يا رسول الله؟ قال: يبيت يستره الله فيصبح يكشف ستر الله تعالى عليه. هذا سبب من أسباب قسوة القلوب، ولذلك أصبح قاسي القلب، لا يندم، لا يبكي، لا يتوب، لا يتأثر، ما يهتم بشيء، حتى ولو وعظته بكل موعظة.